الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في الله، ونواصل رحلتنا مع كتاب تقريب الجامع لشعب الإيمان، ولازلنا في شعبة تعظيم القرآن وبعض أداب التلاوة. نواصل رحلتنا بإذن الله عز وجل في لقائنا اليوم مع هذه الآداب. قال الإمام البيهقي: فصل في الاستعاذة عند استفتاح القراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعناه والله أعلم إذا أردت القراءة، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ليس معناه أن الإنسان يجي يتوضأ ولما يدخل في الصلاة أو قبل، لا، إذا أراد أن يستعد للصلاة ابتدأ بالوضوء لأنه شرط صحة. وهكذا أيضا إذا قبل أن تدخل في القراءة تستعيذ لتحتمي بربك عز وجل من عدوه وعدونا وعدو البشرية جمعاء، عدو بني آدم عموما وعدو أمة الجن حتى هذا العين، لأنه لا يريد لنا الخير فيخلط علينا القراءة ويصرف قلوبنا عن أن تتأثر بها وجوارحنا. فنحن نحتمي بالله سبحانه وتعالى حتى تتم لنا هذه القراءة، لأننا نعبد الله عز وجل حينما نتلو كلامه سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عطاء أي ابن رباح: همزه الموتة، ونفثه الشعر، ونفخه الكبر. رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. والموتة اللي هي الجنون يأخذ صاحب المس. ومن آداب التلاوة أن يجمع القارئ عند الختم أهله وولده، وهذه الحياة سنة منسية عند الناس. فعن ثابت البناني رضي الله عنه، عن أنس رضي الله عنه، أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله، فهذه سنة مأثورة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعن الحكم قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة ابن أبي لبابة، قال: إنما أرسلنا إليك أن نريد أن نختم القرآن، وكان يقال إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن، فلما فرغوا من ختم القرآن دعوا بدعوات. ثم قال: فصل في الوقوف عند ذكر الجنة والنار والمسألة والاستعاذة. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة، فقلت يصلي بها في ركعة ثم مضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، وده طبعا قبل ترتيب المصحف يعني على ما هو موجود الآن، يقرأ مترسلا، فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعويذ تعوذ، ثم ركع فقال: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيام، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام قريبا مما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا قرأت فمن الله علينا وقانا عذاب السموم قالت: اللهم من علي وقني عذاب السموم. وعن مسلم بن مخراق قال: قلت لعائشة: إن رجالا يقرأ أحدهم القرآن في ليلة مرتين أو ثلاثة. قالت: أولئك قرأوا ولم يقرأوا. كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليل التام فيقرأ بالبقرة وآل عمران والنساء، فإذا مر بآية فيها استبشار دعا ورغب، وإذا مر بآية فيها تخويف دعا واستعاذ. رواه أحمد وأبو يعلى وحسنه الحافظ ابن حجر. وعن الشعبي قال: إذا قرأت القرآن فأفهمه قلبك وأسمعه أذنيك، وإن الأذنين عدل بين القلب واللسان. فإذا مررت بذكر الله فاذكر الله، وإن مررت بذكر النار فاستعذ بالله منها، وإذا مررت بذكر الجنة فسلها الله عز وجل. فصل في الاعتراف لله بما يخبر به عن نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا قرأ أحدكم سبح اسم ربك الأعلى فليقل سبحان ربي الأعلى، وإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى فليقل اللهم فبلى، أو اللهم سبحان ربي فبلى. فصل في حظر القراءة على الجنب والحائض. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فيقضي حاجته، ثم يخرج فيأكل معنا اللحم، فيقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما قال: لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، أي إلا الجنابة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الإمام الترمذي: حديث حسن صحيح. فصل في حمل المصحف ومسه. قال الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قال الإمام الحلمي: وقد علمنا أنه ليس في السماء إلا مطهر، فدل ذلك على أن المراد بيان أن الملائكة إنما وصلت إلى مس ذلك الكتاب لأنهم مطهرون، والمطهر هو الميسر للعبادة والمرضي لها، فثبت أن المطهر من الناس هو الذي ينبغي له أن يمس المصحف، والمحدث ليس كذلك لأنه ممنوع من الصلاة والطواف، والجنب والحائض ممنوعان عنهما وعن قراءة القرآن. وهذه المسألة فيها خلاف، فيعني هناك مذهب بأن الحائض والنفساء يمكنها أن تقرأ، لا سيما إذا خافت يعني نسيان القرآن لتراجعه، لأن النفاس ممكن أن يطول 40 يوما وزيادة، والحيض يتكرر، وقد تكون عادة المرأة في الحيض كثيرة. فيعني راجح والله أعلم أن الحائض والنفساء يقرأان القرآن من غير مسيس إلى المصحف، فإن احتاجت إلى النظر في المصحف فلتقلبه بعود أو يقلبه لها غيرها. وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، فذكره فيه: ولا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الإمام مالك في موطئه وصححه ابن حبان والحاكم. فصل في السواك لقراءة القرآن. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. رواه البخاري ومسلم. يشوص أي يدلك، إن لم يكن مع الإنسان يعني سواك فيمكن أن استعمال معجون الأسنان أو أي شيء يطيب رائحة الفم. وظاهر هذا أنه إنما كان يفعل ذلك للصلاة ولقراءة القرآن. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا بالسواك، فقال: إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه فيسمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. رواه عبد الرزاق في مصنفه والبزار. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورواه الإمام البخاري معلقا مجزوما به تحت باب سواك الرطب واليابس للصائم، وفي بعض نسخ البخاري السواك الرطب. فصل في لبس الحسن من الثياب والتطيب لقراءة القرآن، كأنه يوم عيد الإنسان هيقرأ الكتاب العزيز. روي عن تميم من الدارية أنه كان إذا قام بالليل اغتلف بالغالية. الغالية دي نوع من الطيب الفاخر، والمراد عطر بدنه وثيابه. وقال مجاهد: كانوا يكرهون أكل الثوم والبصل والكراث للقيام في الليل، ويستحبون أن يمس الرجل عند قيامه من الليل طيبا أي عطرا. وقال رجل لعطاء: أقرأ القرآن فيخرج مني الريح، قال: أمسك حتى يذهب. وعن مجاهد قال: إذا تثاوبت وأنت تقرأ فأمسك عن القراءة حتى يذهب عنك. فصل في الجهر بقراءة القرآن في صلاة الليل. عن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل؟ أكان يجهر أم يسر؟ قالت: كل ذلك كان يفعل، ربما جهر وربما أسر. قال: قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي. فصل في كراهية قطع القرآن بمكالمة الناس، وذلك أنه إذا انتهى في القراءة إلى آية وحضر كلام فقد استقبلته الآية التي بلغها والكلام، فلا ينبغي أن يؤثر كلامه على قراءة القرآن. فعن نافع مولى ابن عمر قال: كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه. إذا كان هناك داعي وضرورة داعية يعني لقطع القراءة ثم استئنافها، وإذا قطع القراءة بكلام خارج القراءة فليجدد من الاستعاذة والأدب التي ذكرناها. وعن ابن أبي الهذيل قال: كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضها. قال الإمام البيهقي: وأما إذا أراد الاقتصار على قراءة بعض السور في الصلاة وغيرها، فقد روينا عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فاستفتح سورة المؤمنون حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فركع، وابن السائب حاضر ذلك، رواه مسلم. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: قرأ عبد الله بن مسعود في الركعة الأولى من صلاة العشاء الأخرى سورة الأنفال حتى انتهى إلى رأس الأربعين نعم المولى ونعم النصير، ركع ثم قام فقرأ في الثانية سورة أخرى من المفصلين، رواه عبد الرزاق والطبراني وثق رجاله الهيثمي. فصل في تحسين الصوت بالقراءة والقرآن. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، رواه البخاري ومسلم. يأذن أي يستمع، وأذن أي استمع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أبطأت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء فجئت فقلت: أين كنت؟ قلت: كنا نسمع قراءة رجل من أصحابك في المسجد لم نسمع مثل صوته ولا قراءة من أحد من أصحاب، فقام وقمت معه حتى استمع إليه ثم التفت إلي فقال لي: هذا سالم مولى أبي حذيف، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا، رواه أحمد وابن ماجه وصحح إسناد الإمام البصيري. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسى وهو يقرأ فقال: لقد أوتي أبو موسى مزمارا من مزامير آل داود. فحدثت به أبا موسى فقال أبو موسى: لو علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءتي لحبرتها تحبيرا، أي يعني تكلفته في تحسين الصوت. وعن عمران بن عبد الله بن طلحة قال: كان رجل يصلي بالناس في مسجد المدينة في رمضان فطرب ليلة فقال له القاسم بن محمد: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكره ذلك. ولعل التطريب ده اللي هو الخروج بالقراءة عن حدها وأحكامها، وأن يشتغل بالنغم الذي هو على نغم أهل الفسوق والألحان والغنى، وهذا لا شك في حرمته. أما تحسين الصوت الجبلي وإخراج الحروف وإعطائها حقها ومستحقها على ما يقوله أهل الأداء، فلا شك أن هذا من نعم الله على العبد حينما تسمع القرآن فترى يعني صوتا حسنا ويعني خشوعا لهذه القراءة وأثرا عندك في قلبك، فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. فصل في ترتيل القرآن. قال الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، وكان يرتل الصورة فيطولها حتى تكون أطول من أطول منها، رواه مسلم. وسبحته هنا المراد بها السنن والنوافل. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أو على جمله وهو يسير وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة، وهو يرجع أي يتردد صوته من الحلق بسبب حركة الناقة. وعن قتادة قال: سألت أنس عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وعن أبي حمزة قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريع القراءة، فربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. فقال ابن عباس: لأن أقرأ بسورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل مثل الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لابد فاقرأه قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما ذكرناه، وأن يعيننا وإياكم على تلاوة الكتاب العزيز، وعلى التأدب بالآداب التي ألزمنا بها الشرع وحثنا وحضنا عليها، حتى نستفيد بتلاوة القرآن في الدنيا بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وبالإقبال على طاعته، والانتهاء عما حرم في كتابه العزيز، وفي الآخرة بأن تعلو درجاتنا عنده سبحانه وتعالى في جنات عدن. رزقنا الله عز وجل وإياكم الحسنى وزيادة، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإلى أن نلتقي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.